كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديثنا في هذه الليلة سيكون حول هذه الآية المباركة التي افتتحنا بها هذه الليلة، وسيتركز البحث حول هوية من عنده علم الكتاب الذي ذكر في هذه الآية. المحور الأول في بحثنا هو ذكر الآراء المختلفة في هذه الآية. إذا ترجع إلى كتب التفسير المختلفة خصوصا عند العامة تجد أنهم انقسموا في هذه الآية على عدة آراء وعدة أقوال، بحيث قلما تجد مفسرين اتفقا في نفس القصد، ولعل الوجوه التي وصلت في هذه الآية تبلغ السبعة أو ثمانية وجوه في بيان من عنده علم الكتاب. نحن في هذا المحور سنذكر أهم الآراء التي تمسك بها كبار مفسري العام. الرأي الأول قالوا أن المراد من هذه الآية وبالخصوص من قوله ومن عنده علم الكتاب، قالوا المراد به اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب وماذا هي الكتب السماوية السابقة، فيصبح معنى الآية كالتالي: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي كفى بالله شاهدا على صحة نبوتي ومن عنده علم الكتاب، يعني اليهود والنصارى. ليش؟ قالوا اليهود والنصارى نحن نسميهم أهل الكتاب، إذن المراد من الكتاب في الآية هي الكتب السماوية السابقة، فإذا يصبح الشاهد على نبوة النبي صلى الله عليه وآله أولا هو الله عز وجل، وثانيا هم أهل الكتاب، بناء على أن المراد من الكتاب في الآية هي الكتب السماوية السابقة. وطبعا هذا الرأي باطل وواضح البطلان. ليش؟ الآية في أولها ما ذكرت ويقول الذين كفروا. سؤال: اليهود والنصارى من الكفار ولا المسلمين؟ من الكفار. اليهود والنصارى اصلا هل يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه واله؟ اذا كيف يكونون شهداء وأدلة على صحة نبوته؟ لا يمكن هذا الشيء. اصلا هذه الآية تخاطب كل الذين كفروا، ومن الذين كفروا اليهود والنصارى، إذن هم في الأساس مخاطبون بهذه الآية، وهم بالأساس يحتاجون دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أصبحوا مسلمين ومقتنعين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما صار لهم كتاب أصلا، يصبحون أهل القرآن ممكن، لكن أهل كتاب لا. إذا هذا الرأي مثل ما قلنا هو واضح البطلان ويكفي إيراده لبيان الإسلام. الرأي الثاني وهو الذي عليه قدماء مفسر العام، قالوا أن المراد من قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب، المراد رجل من الصحابة اسمه عبد الله بن سلام أو بن سلام. هذا الرجل كان يهوديا وأسلم، قالوا أنه أسلم وحسن إسلامه وأصبح من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث قيل في حقه أنه لم نسمع أن رجلا حيا بشر بالجنة إلا عبد الله بن سلام. احنا ما بنقول أين الحسن وأين الحسين، حسن الحسين سيدا شباب الحسن وين عشر مبشرين بالجنة؟ هم لما يتعرضون إلى فضائل عبد الله بن سلام يقولون النبي هو الوحيد الذي بشره بالجنة، ومن جهة أخرى يجي يقول لك هناك عشر مبشرين بالجنة، يعني يا ما بصحيح يا بعد اثنين صحيح ما يصير، على كل حال قالوا أن المراد من هذه الآية هو هذا الرجل. ليش؟ كان عالما بالتوراة، كان يهوديا من أحبار اليهود، وكان عالما بالكتب اليهودية التوراة التلمود، هذه الكتب المقدسة الموجودة عندهم بعضها كتب سرية، ثم أسلم وحسن الإسلام. فقالوا أن هذه الآية النبي صلى الله عليه وآله احتج على الكفار به لكونه عالما بالكتب السماوية، يعني الشاهد على نبوته، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، اللي هو عبد الله بن سلام. وطبعا هذا الرأي هم علينا عليه اشكالات كثيرة. واحد، هذا الرأي لم يبنى على حديث نبوي، يعني لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضعيف عنده يقول أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، لا يوجد. ابحثوا في كل التفاسير، لا وجود لحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وآله يخبر بهذا الشيء. زين، من وين جاءت هذه الدعوة؟ هو قال، هو كان يصرح هذه الآية نزلت فيه، يقول أنا من عنده علم الكتاب، ونشر هذه الكذبة في كل مكان ثم تناقلها الناس عنه. لذلك لما نشوف الروايات التي تعرضت إلى هذه الآية كلها إما مروية عن عبد الله بن سلام، إما عن أبنائه، إما مجموعة من التابعين ينقلون عنه. تفسير القرآن لا يثبت بالدعوة، يطلع لنا بعض الخليل يقول أنا المقصود بها الآية، إذا نفتح هذا الباب ما ينغلق، كل واحد يصير يقول أنا المقصود من هذه الآية. ربما هو استنتاج من هذا فهمه للآية، أما أن يكون هذا هو سبب النزول فلا يوجد دليل. ثانيا، الدليل يوجد على خلافه. ليش؟ هذه الآية وين؟ أي سورة؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك، في سورة البعث. سورة البعث افتح المصحف، هي سورة مكية، نزلت وين؟ في مكة. عبد الله بن سلام أسلم في المدينة بعد غزوة بدر. كيف تصير؟ كيف تكون الآية نزلت فيه وهو لم يسلم بعد، بل لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا الشيء يبطل هذا الرأي ويدحض هذه الفكرة. ثلاثة، أنت إذا تقرأ في سيرة عبد الله بن سلام تجد أمر عجيب. هل فعلا هذا الرجل صدق في إسلامه أم لا؟ هناك شكوك كبيرة حول إسلام هذا الرجل. ليش؟ تقرأ في كتب العامة ينقلون عنه أنه حتى في إسلامه كان يقرأ التوراة، ما ترك التوراة، كان يقرأ القرآن ليلا ويقرأ التوراة ديانا. يسألوا ليش أسلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخص لي في ذلك. النبي هو الذي أذن له بقراءة التوراة، في حين النبي والقرآن صرح أن التوراة فيها محرمة، أن بنو إسرائيل اليهود كتبوا الكتاب بأيديهم. فلذلك تجد أن كثيرا من الإسرائيليات دخلت عبر هذا الشخص. من جملة الأمور مثلا تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو مقام الشفاعة كما ورد في الروايات الصحيحة عبد الله بن سنان خلف. المقام المحمود هو أن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وآله معه على العرش، هذا المقام المحمود. وفعلا هذا الكلام تحول مع الأيام إلى عقيدة، بحيث ينقل الخلال في كتاب السنة أن من أنكر هذه الفضيلة للنبي يقتل. يعني إذا ما تقول النبي يجلس مع الله على نفس الكرسي تقتل، لكن طبعا مش شرط يجلس جلوسا شنو يليق، ولازم انت بس تضيف هالعبارة وانسب أي شيء أصلا له رجل تليق بجلاله، يد تليق بجلاله، أبرص سهوات تليق بجلاله، يضحك ضحكا يليق بجلاله. ابن عثيمين أضاف شيء جديد قال يمل مللا يليق بجلاله، الله يمل لكن مللا يليق بجلاله. الشيخ عبد العزيز بن باز أضاف شيء آخر يتردد ترددا لن يليق بجلاله. وهذا هذه المصيبة مدرجة من أمثال الشخص الذي نقل الفكر التجسيمي الإسرائيلي. فلذلك هذا الرجل كان مقربا جدا من بني أمية. هذا الرجل إذا تقرأ في الروايات حال أولاده من بعده تجد أنهم كلهم كانوا يعملون في البلاط المرض. الدلالات واضحة عظيمة. ليش نسبت الآية لإخفاء عظيم؟ هذا الأمر. الرأي الثالث قالوا المقصود بالآية هو الله عز وجل. المقصود من الآية هو كيف؟ الآية الآن في المصحف كيف؟ ويقول الذين كفروا لسنا مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه من الموصولة يعني والذي عنده علم الكتاب. قالوا لا، هناك قراءة أخرى للآية. شنو هي؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عندي علم الكتاب. من حرف جر، من الموصولة، ومن عنده علم الكتاب يعني كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عند الله علم الكتاب. والبعض تمسك قال إذا ما نحتاج أن نبحث في من هو الذي عنده علم الكتاب، هذه القراءة كفتنا، الذي عنده علم الكتاب هو الله عز وجل ومن عنده علم الكتاب. الجواب على أصحاب هذا الرأي نقول أولا هذه القراءة مخالفة للشرع، حين طول حياتهم يتهمون الشيعة في التحريف، لما وصلت هذه الآية قالوا لا إشكال، هذه في المصحف من القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة هي ومن عنده علم الكتاب، رغم أنها ليست من القراءات السبعة ولا من القراءات المتواترة، فقط لأجل إخفاء هذه المنطقة كما سيأتي غيروا، قالوا هالقراءة خمسة. ثانيا نفس القراءة هذه الطبري في تفسيره عندما تعرض لها قال أن هذه القراءة شاذة وغير ثابتة، قال أنا بحثت في من روى هذه القراءة فلم أظفر بسند صحيح واحد له، لذلك الطبري رفض. وأنت إذا تبحث في هذه القراءة تجد أن أول من قال بها من الأصفائي خليفة الثاني، تتوضح القضية، هو أول من قرأ القرآن بهذه. الأمر الثالث على ناقشها لغة. الآن لما قلنا ومن عنده علم الكتاب، ليش؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، هذه واو عطف ظاهرة في العطف. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني الذي عنده علم الكتاب هو غير الله عز وجل. إذا قلنا ومن عنده علم الكتاب، هذه في اللغة إما تكون واو عطف فتقتضي عطف الصفة على الذات، وهذا قبيح في كلام القرآن. قل كفى بالله، الله ذات، ومن عنده علم الكتاب صفة لله. لما تعطف الصفة على الذات قبيح. لما تقول مثلا جاء زيد والفقيه، وتريد من الفقيه من زيد، يقول لك لا، يحصل نفس عند القارئ، يصير ما يميز بين زيد، يقول زيد الفقيه اثنين. فلذلك قالوا لا تعطف الصفة على الذات. نعم يستغنى عن العطف، يقال جاء زيد الفقيه. ولو قلنا أنها من واو عطف، قلنا أنها واو استئناف، ومن عندي علم الكتاب، يصير الكلام بعد وعي، يصير الكلام مو مترابط رغم أنها آية واحدة. يصير أول الآية في الشمس وآخر الآية وين؟ في الخلف. إذا هذه القراءة أيضا لا تخدم الطرف الآخر. الرأي الرابع، وهو لعله أصرح الآخر، الطبري في تفسيره ينقل عن رجل اسمه أبو صالح، قال هذه الآية نزلت، يعني ومن عنده علم الكتاب، نزلت في رجل من الإنس لم يسمي، قال هي نزلت في إنسان لكنها ما كان يسمي. ليش؟ تعرف أن القضية يدورون حول نقطة يريدون إخفاءها، تارة تنسب إلى اليهود والنصارى، تارة إلى يهودي، تارة تحرف الآية، وتارة نزلت في شخص، لكن أنا ما أقدر أصل بحوث. لا، الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام كما سيأتي في بحث. النقطة الثانية في بحثنا، كيف نفهم هذه الآية؟ فيها مفاتيح، هذه المفاتيح إذا فهمناها استطعنا أن نستوعبها. أول نقطة في الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خلنا نجد الكتاب، ما المراد من الكتاب في هذه الآية؟ الكتاب، الألف واللام في الكتاب هي ألف ولام عهدية. شنو عهدية؟ يعني تقصد شيء معهود، إما شيء مذكور سابقا، مثل تقول مثلا اشتريت فرسا وبعت الفرس، هذه الألف واللام عهدية، يراد منها أن الفرس الذي بعته هو نفس الفرس الذي اشتريته. وتارة لا تكون هذا العهد ذهني شيء مذكور سابقا، وتارة العهد ذهني ارتكازي، مثلا تقول أنا طول زمان السيد أخوي، تقول أنا مقلد السيد، قصد ذهني انصرف مباشرة إلى من؟ إلى الأخوة المقلد. الألف واللام في الكتاب عهدي، إما أن يكون عهد ذكري، هناك كتاب مذكور سابقا، أو يكون كتاب مرتكز، على كلا الحالتين المعنى واحد. إذا نجد الكتاب المذكور سابقا في الآية، اقرأ السورة تجد أن الكتاب المذكور في الآية هو القرآن الكريم، وليس التوراة ولا الإنجيل ولا كتاب، لكن القرآن مو هذا القرآن الذي نتلوه نحن يعني بتلاوتنا البسيطة. لا، شوف القرآن الكريم لما يتعرف القرآن ماذا يفعل؟ الآية القرآنية التي تسبق هذه تتحدث عن القرآن: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا في سورة الرعد في نفس السورة، يقول هذا مقام القرآن، هذا القرآن تسير به الجبال، هذا القرآن تقطع به الأرض، هذا القرآن يكلم به الموتى. فالكلام عن حقيقة القرآن وليس عن أصل، عن حقيقة القرآن. ما هي حقيقة القرآن؟ في سورة إنه القرآن الكريم وين؟ في كتاب نون. إذن الكتاب المراد منه في هذه الآية الكتاب المكنون الذي يحتوي كل أسرار. شوف القرآن لما يتعرض للكتاب ماذا يقول؟ مثلا قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. حاطين بعد ذلك في آخر ماذا يقول؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كتاب المراد. تقرأ أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك وين؟ في كتاب. إن ذلك على الله يسير. الكتاب الذي يحوي كل أسرار. أيضا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلما نقول الكتاب المراد منه الكتاب الحاوي لكل أسرار الوجود ولكل ما يتعلق بعالم الإمكان الذي القرآن الكريم هو جزء. إنه لقرآن كريم في كتاب الله. زين، نجي لهذا الكتاب، ما فائدة العلم هذا الكتاب؟ واحد قد يسأل بعدين هذا الكتاب ما هي آثار العلم؟ القرآن يفسر أن الذي يعلم بهذا الكتاب ويكون عنده علم هذا الكتاب تكون عنده قدرة على التصرف في القرآن. على القرآن يشهد. كيف؟ شوف، إذا نجي إلى قضية سليمان، هنا يحتاج لها القضية لتشوف القرآن كيف تقرأ. لما طلب سليمان أن يأتونه بعرش بلقيس، أول واحد قال من؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه قوي. بعدها قال: الذي عنده علم من الجن أنا آتيك. شوف القضاء، لما تعرض إلى الطرف الأول سماه عفريت، جاء بحقيقة. ليش؟ يريد أن يبين أن قدرته على الإتيان بالعرش إنما هي قدرة ذاتية. الله أعطاه قدرة في حقيقته لكونه عفريت من الجن، حقيقته هذه تخول له أن يأتي بالعرش. فلذلك قال هو: وإني عليه لقويه، يعني قدرة ذاتية. لما جاء الطرف الثاني ما ذكر الاسم ولا ذكر الحقيقه، ما قال مثلا وقال العاصف ابن بلخية، ما قال وقال وزير سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب. العلماء في الاصول يقولون تعليق الحكم على الصفه مشعر بعلميته. كيف؟ لما تقول مثلا أكرم العالم، ما تقولي أكرم فلان، تقولي أكرم العالم. لما تأتيني بالصفة أعرف أن هذا الشخص استحق الإكرام لا لذلك بل لأنه عالم. فالحكم إنما علق على هذه الصفة، فلو هذا الشخص ما صار عالم يصبح غير مستحق للإكرام. لما قال الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني قدرته على الاتيان بالعرش تختلف عن العفريت. العفريت جاء بالعرش لأنه من الجن، يعني من قدرات الجن، لكن هذا الرجل جاء بالعرش لأن عنده ماذا؟ مو علم الكتاب بعد، من علم الكتاب. فالقرآن يبين أن هذا العلم من عنده علم من الكتاب عنده القدرة على التصرف في الكون. إذا تبين هذا فواضح أن الآراء الأولى كلها ذهبت، ويبقى رأي واحد وهو ما ورد عن أهل البيت. يجي واحد عند الإمام الصادق عليه السلام صار يتحدث عن سليمان وعن عاصم، قال يا هذا بما حمل عاصم على جبل خيس؟ ما اعتمد على القرآن يصرح، قال الذي عنده علم من الكتاب، قال هو أفضل، أو من قال الله فيه قال الذي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قطعا الثاني، لأن من للطبعين، قطعا الثاني هو أفضل. قال والله نحن ونحن والله عندنا من الكتاب. المراد من هذه الآية كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام وحتى في بعض الروايات العامة الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكيف يكون أمير المؤمنين عليه السلام شاهدا على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ظاهر الآية أن النبي يجعل حكما، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. قد يجي واحد يقول علي بن أبي طالب هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه ولد عمه وهو أخوه وزوج ابنته، شهادته لا تثبت. الآن لو يصير مثلا منازع بين اثنين ويجي واحد قريب يشهد لقريب حتى القضاء لن ما يقبل الشهادة، وعلي بن أبي طالب مسلم، إذن كيف يكون شاهدا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإشكال طرحه بعض المخالفين، قالوا إذن لا يمكن أن تكون في علي. نعم، إذا في عبد الله بن سلام ممكن لأنه من اليهود وأسلم، أما علي ولد على الإسلام. يقول أولا هذا الإشكال أيضا يقع على الله عز وجل، كيف شهد رسوله؟ كيف الله يشهد؟ هي الآية تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك. الذين أشكلوا على شهادة علي، خلي بيني لنا كيف الله يشهد. النزاع أن النبي ليس نبيا لله، أنه ويقول الذين كفروا يعني لا يشهدون أنه نبي، ربما لا يشهدون أن هناك إله أصلا، كيف يكون الله شاهدا؟ إذا ناقش الآية فصل الإشكال مثل ما يقع على من عنده علم الكتاب اللي هو أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يقع على الله. إذا الإشكال على الطرفين، جواب على جواب النفضي الجواب الحلم نقول شهادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله هي تسبيل وتأييد. انت إذا تقرأ سورة الرعد من أولها لآخرها تجد أن كل الآية في كل السورة في سياق طلب معجزة من النبي صلى الله عليه وآله. شوف أول السورة: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذه الآية مرتين في الرعد. بعدها الأخيرة: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كل سياق السورة هي بصدد طلب الكفار المشركين من النبي ماذا؟ آية على صحة نبوته. هذه الجو العام. زين، كيف يكون الله شهيدا؟ الله يشهد بنبوة النبي بتأييده. كيف؟ بتأييده بالمعجزات، بتأييده بالكرامات، بتأييده بفعل خوارق الأمور. البعض يظن النبي ما عنده معجزات إلا القرآن. لا، معجزات النبي كثيرة جدا. عندنا حديث واحد عن الإمام الكاظم عليه السلام وصحيح السند أورد فيه أكثر من 70 معجزة وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن أثبت بعض الحقائق: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر كرامة للنبي. المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه من علمائنا الكبار يجمع بعض معجزات النبي في منظومته المعروفة، يقول: في كفه تسبح الحصى. الحصى تسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لكل ممكن حياته. هذه الكف من شأنها إحياء أي شيء. ما الكريم، ما العصا، ما الحجر. قلت أنت تقارن النبي بالكريم، يعني موسى عليه السلام، تقارن النبي بالعصا. ما الكريم، ما العصا، ما الحجر، فهو بسبابته شق القمر.
الله صل على محمد.
شهادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله هو تأييده بالمعجزات والكرامات. وشهادة أمير المؤمنين عليه السلام تتبين كأمير المؤمنين بنفسه معجزة. الواقع صاحب السيرة المعروف نقل اتهم بالتشيع. ليش؟ لأنه كان يقول: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي، كما كانت العصا لموسى وإحياء الموت لعيسى. إلى هذه الدرجة. علي عليه السلام كان معجزة النبي. والآية تشهد: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. هو علي ذاته كانت معجزة، بحيث حيرت الألباب، حيرت الأمور. لذلك المشكلة هنا أن أهل ذلك العصر لم يعرفوا علي. هنا المسلم أحد المستشرقين يعقب يقول: بعث علي في زمان غير زمان. لذلك نشوف علي عليه السلام يقصى من الخلافة ويقدم للخلافة ويصعد على المنبر من لا يعرف أحكام الميراث. يصعد على المنبر من يقول حتى ربات الحجاب أفقه منه. شوفوا ظلام الأمر. أمير المؤمنين 25 سنة كان إذا حضر بين الناس لا يقام له وسط، وإذا غاب له سنة. هذا أمير المؤمنين، هذا معجزة من معجزات الله. أنت تقرأ في دعاء الافتتاح وآيتك كبرى والنبأ العظيم. 25 سنة الإمام عليه السلام ترك كل شيء فقط يعمل في الأرض وفي النخيل، ربك في ظلام أكبر من هذا. وتشوف الحين في هذا الزمن التفت إلى علي من بنود الأمم المتحدة مقولة لعلي عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير. الآن بدأ الناس يعرفون من هو علي، لكن في ذلك الزمن مقصر. كان لما أصبح خليفة ظاهرة هل ترك له المجال؟ لا، خرج عليه المالك والقاسط والنافث. 5 سنوات كلها حروب، ورغم هذا علي أقام العدل، لم يتحمل في ذلك الوقت عدل علي. فلذلك ذاق أمير المؤمنين الأمرين في آخر حياته يجلس على منبره يقول: لقد ملأتم قلبي قبح. أنا ذقت الأمرين منكم، اللهم أبدلني خيرا بك وأبدلهم شرا بك. أمير المؤمنين كره هذه الدنيا، عرف أن هؤلاء الناس لا فائدة منهم، وبقي ينتظر تلك الليلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، الليلة التي ذكرت في أول خطبة في شهر رمضان: لما بكاؤك يا رسول الله؟ قال: أبكي لما ينتهك في هذا الشهر من حرمات الله. شو يصير يا رسول الله؟ يا علي، في هذا الشهر تخضب لحيتك بدمي رأسك. أخي علي ينتظر هذه الليلة، إذا أن جاءت مثل هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة، علي عليه السلام كان عند ابنته أم كلثوم. تقول أم كلثوم: صلى والدي في تلك الليلة فوضعت له الطعام. شنو أكل علي بن أبي طالب؟ حاكم الدولة الإسلامية، ضابة 20 أو 30 دولة عربية. ماذا كان أكل؟ تقول: وضعت له قرصين من خبز وملحا جميلا، ووضعت له لبنا. أكل علي؟ قال: لا. قال: بني، تضعين لونين من الطعام على سفرتي؟ إني سمعت أخي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اجتمع لونين من الطعام عند أحد إلا طال وقوفه بين يدي الله. تقول أم كلثوم: هممت أن آخذ الملح. قال: لا بني، بل ارفع اللبن. أمير المؤمنين أفطر في مثل هذه الليلة، ثم غفل هومت عيناه بالنوم، فأفاق فزعا يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا علي، ما لأراك متغيرا؟ يقول بني أم كلثوم: رأيت رؤيا أفزعتني. يا علي، ماذا رأيت؟ قال: رأيت جبرائيل أخذ حجرين من جبل أبي قبيس وصعد على ظهر الكعبة وضرب الحجرين بعضهما ببعض فخرج غضاض كثيف، ما بقي بيت في الحجاز ولا في اليمن ولا في العراق إلا ودخله من هذا الغضاض. أبا علي، ما هو تأويل هذه الرؤيا؟ قال بني أم كلثوم: إن صدقت هذه الرؤيا فإنها الليلة التي وعدنيها رسول الله منها ما هومت عيناه بالنوم، وكان يمسي من الدخول والخروج ومن القول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ها حتى استغرب موعد الفجر أراد أمير المؤمنين أن يخرج، ها الموالي قلبك مستعد للمصيبة. يا ليت في السنة يذكر أمير المؤمنين، ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان. خرج علي عليه السلام متوجها إلى البار، وإذا إوزات يا مؤمن إوزات وقفنا أمام أمير المؤمنين يمنعنا من الخروج، ها يرفعنا الأجنحة. صاح أمير المؤمنين صوارح تتبعها لوائح. إيه أمير المؤمنين الخاطب أمير المؤمنين في هذا اليوم، عندك شيعة لوائح، عندك شيعة تصيح وتنوح. رحم الله من نادى وعليا. يا أمير المؤمنين توجه إلى الباب، بعد هذا حيوان انكسر قلبه لأمير المؤمنين، توجه إلى الباب يريد يفتح الباب، الباب ما يفتح. عالجه أمير المؤمنين حتى قلعه من مكانه، فانفدل مئزره فشد مئزره وهو ينشد، واشتد حياته مكان الموت، فإن الموت لاقي. تحفظ هذه الأبيات. واقفة عند باب البيت ها تسمع صرحة صيحة لإبليس صرحة جبرائيل إن الكون تغير واقفة ما تعرف صايرها وإذا بهذا الحسن والحسين يحملان شخصا لا هذا هو أمير المؤمنين أمير المؤمنين قال أبا خيبة أمير المؤمنين اليوم يحمل الأكتاف لا شك زينب والنايات صاحت للمجبلين وضعت الجايبين وياكم ابنين أنا اسمع هضم وصياح صومين والله ذاب العود
وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل أعمالنا به مغفورة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ورأفته منه بين يا الله. إلى رحمة المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين السامعين المؤسسين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة الصلاة على محمد وآل محمد.